مستمعينا الكرام، أحييكم من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا، وأقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة اليوم الأربعاء، أستهلها بالعناوين. عصابات أسد تواصل قصفها المدفعي على ريف حماة، وحوران تضرب عصابات أسد من جديد. إعلام الثورة بين المهنية وتوجيهات الداعمين، قراءة في صمت وسائل الإعلام عن اعتقال شباب حزب التحرير. النظام التونسي وعلى خطى أسياده الغربيين يسعى لمحاربة الإسلام ورموزه مستثمرا الإرهاب المزعوم. النظام الباكستاني يصم آذانه عن صرخات المسلمين الإيغور ويسحق باكستان تحت صخرة الاستعمار الصيني. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا. شن طيران الغدر الأسدي غارات بالرشاشات الثقيلة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالية، في حين قصفت عصابات أسد بالمدفعية الثقيلة بلدة قسطون وقرى الحويجة والحواش وزيزون في ريف حماة الغربية. وفي ذات السياق استشهدت امرأة متأثرة بجراحها اليوم الأربعاء جراء قصف مدفعي سابق لعصابات أسد على منطقة جمعية الكهرباء الواقعة في بلدة خان العسل بريف حلب الغربي. وقع انفجار شمالي درعا استهدف سيارة عسكرية تابعة لعصابات أسد أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر. وقال ناشطون في المنطقة إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت باص مبيت بداخله عدد من عناصر أسد، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر. واعترفت وكالة سانة التابعة للنظام المجرم بوقوع الانفجار، وقالت إن من سمتهم الإرهابيين استهدفوا سيارة عسكرية على طريق مدينة درعا بلدة اليادودة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى. وأكد ناشطون توجه سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، وقامت بنقل القتلى والمصابين إلى مشفى درعا الوطني، وبينهم حالات خطيرة جدا، حيث قال الناشطون إن ما لا يقل عن 5 قتلى سقطوا في التفجير وأصيب عشرات آخرون. أبلغت عصابات أسد عشرات الشبان في مدينة دير الزور والقرى المجاورة لها بضرورة مراجعة شعب التجنيد وفروع أمنية خلال فترة قصيرة تحت طائلة المسؤولية لمن يتخلف عن الحضور. وقال ناشطون في شبكة دير الزور 24 إن البلاغات وجهت للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وأن معظم المبلغين هم من فئة الشباب. ونوه المصدر إلى أن عملية التبليغ شملت مركز مدينة دير الزور والبغيلية وقرية حطلة، ويشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد المرسوم الصادر عن رأس نظام الإجرام أسد منذ أيام، والذي يشمل تعديلات في قوانين التأجيل الدراسي للخدمة العسكرية في صفوف جيشه وأمورا أخرى تتعلق بالتجنيد والاحتياط. تناولت أسبوعية الراية في عددها الصادر الأربعاء حال الإعلام المحسوب على الثورة في الشام بين المهنية والتبعية للداعم. جاء ذلك في مقالة بقلم الأستاذ عبد الدلي استهلها بالقول: كان من المقرر أن يكتب لهذا العدد من جريدة الراية الأخ الخلوق أحمد معاز، ولكن قدر الله أن يكون معتقلا مظلوما في غياهب سجون فصيل إسلامي للأسف. وتابع الكاتب: ها أنا أكتب اليوم مسلطا الضوء على السلبية التي ظهر بها الإعلام الثوري في الشام وكيف تعامل مع قضية اعتقال مجموعة ليست بقليلة من شباب حزب التحرير. وفي معرض التوضيح أضاف الكاتب: خرجت ثورة الشام عام 2011 على نظام رقيب على كل شيء حتى الإعلام، فقد كانت مؤسساته الإعلامية مؤسسات تطبيل وتزمير للقائد الأوحد، وكسرت الثورة هذه القاعدة ودبت الحياة في جميع أوصالها والتي كان منها الإعلام. وبرز خلال الثورة إعلاميون ونشطاء يغطون الأحداث والوقائع كما تحصل ويلبون مصالح أهلهم. ولفت الكاتب إلى أنه وكحال باقي أركان الثورة بدأت خطابات الود من المؤسسات الضخمة باحثة لها عن مراسلين لينقلوا لحسابها الواقع بحسب ضوابطها الإعلامية لبدء أخذ الدور الحقيقي في توجيه الثورة والمباشرة بتلقي الدعم والمال. وأشار الكاتب إلى أنه كما أن المال المسموم قد لعب دوره الكامل في المستوى السياسي والعسكري، فإن حال الإعلام لم يكن أفضل، فقد شرب من الكأس نفسه، ووصلت الحال به إلى عدم القدرة على التخلص من ربقة الداعمين والتسليم بحتمية السير وفقهم بحجة عدم وجود البديل. ونوه الكاتب: لقد كان للإعلام الدور الرئيسي في تضييع قضية أهل الشام وتحويلها من قضية إسقاط نظام بكافة أركانه ورموزه إلى إسقاط بشار شخصيا وقلب الثابت من السعي لقطع نفوذ الغرب الكافر من بلاد المسلمين، إلى أن هناك دولا صديقة لنا يهمها قضيتنا. فتجاوز الإعلام عن نقل الواقع كما هو، حيث أغفل مطالب الناس بقطع العلاقات مع غرف العمليات في تركيا والأردن، وحين أصبح لسان حال الناس يقول إن الجبهات تفتح بأمر الداعم، وأن أي انسحاب من أي منطقة تسلمه أيضا بأمر الداعم، في إشارة واضحة لما فعله تدخل أيادي الغرب الآثمة في الثورة السورية. وختم الكاتب بالقول: كان هذا الذي ذكرته عن الإعلام الثوري وكيف تحول وانحرف عمله مدخلا كي أقول حصلت منذ مدة قريبة اعتقالات تعسفية غير مبررة من هيئة تحرير الشام لثلة من شباب حزب التحرير، لم تكن اعتقالات سرية ولم تكن حملة غير معلنة، بل كانت صاخبة فاضحة، بالإضافة إلى أنه تم مع هذه العملية سلب لثلاث قواعد بث لراديو الحزب في مناطق مختلفة، بالإضافة لسلب ممتلكات وأموال خاصة. كل ذلك ولم تتطرق أي وسيلة إعلامية ولا أي مؤسسة ولا حتى إعلامي محلي لذلك، عدا وسيلة واحدة فقط وهي سمارت. فهل وراء إدارة الوجه عن كل ذلك تعليمات من الداعمين أم توجيهات من مديرين أم ماذا؟ أولستم أقسمتم أن تنقلوا معاناة أهلكم وما ينزل عليهم من ظلم وجور، وأعلنتم قسمكم، فأين بركم بقسمكم؟ هل أصبح المال السياسي يسير فيكم كحال أقرانكم من قادة الفصائل والمنتفعين؟ فنصيحة أخ: أن حان دوركم لأن تكونوا جهاز تغيير في هذه الثورة، وأن تقطعوا حبال الداعمين عن عملكم، وأن تعودوا لحضن أهلكم وتبروا بقسمكم لهم، وتطلبوا منهم العفو والسماح، وأن تكونوا معهم في طريقهم لإسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه. وأخيرا للأخ الغالي أحمد معاذ وصحبه من شباب حزب التحرير: أن اصبروا، ففرج الله قادم وظلم الليل منجل، وعسى أن يكون قريبا. اعتقلت قوات كيان يهود خلال ساعات الليلة الماضية 19 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته معتقلت 19 فلسطينيا من الضفة، وصادرت سلاحا من طراز M4 وزيا عسكريا وقنابل يدوية وغيرها. وذكر إعلام الاحتلال أنه جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، وتم تحويل المعتقلين الفلسطينيين للتحقيق. وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وجرى التوقيع الأربعاء في الخرطوم في حضور وسيطين إفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للإنهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر. ومثل المجلس العسكري في التوقيع نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، بينما مثل قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع. وقال أحد قيادات قوى الحرية في كلمة له سبقت التوقيع: إن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية التي تشمل هياكل الحكم في الفترة الانتقالية. وأشار في كلمته إلى أن التوقيع على الوثيقة الدستورية سيكون يوم الجمعة القادمة، فيما قال الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات في كلمة عقب التوقيع: إن الاتفاق بين العسكري السوداني وقوى التغيير كبير، ويشكل خطوة في مسار الحوار الشامل بين الطرفين. وبدأت مساء الثلاثاء جلسة تفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم بعد تأجيل دام 3 أيام. وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية الجمعة الماضية. في إطار الحرب على الإسلام ورموزه وسيرا على خطى أسياده الغربيين، بدا برلمان النظام التونسي الثلاثاء النظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتحديد عقوبات للمخالفات. ويتضمن مشروع القانون المكون من 4 فصول والذي طرحته كتلة الحرة التي تمثل حزب حركة مشروع تونس منذ عام 2016 منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية. كما يتضمن المشروع عقوبات مالية والحبس ضد المخالفات تصل إلى 15 يوما ودفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي. يذكر أن الحكومة التونسية أثارت الجدل بعد إصدارها منشورا يوم 5 يوليو الجاري يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك في إطار استثمارها لتفجيرات شهدتها العاصمة تونس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن تقدما كبيرا أحرز مع إيران، مؤكدا أنه لا يسعى لتغيير النظام فيها، فيما شددت طهران على أنها لن تقبل التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ البالستية. وخلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض تحدث الرئيس الأمريكي عن حصول تقدم في الأزمة مع إيران وقال: نريد مساعدتهم وسنكون في صالحهم وسنعمل معهم ونساعدهم بأي طريقة ممكنة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ونحن لا نبحث عن الطريق لتغيير النظام الإيراني. واعتبر أن الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما غير مناسب لأنه يتيح لإيران إجراء التجارب على الصواريخ البالستية. أما وزير خارجيته مايك بومبيو فقال إن إيران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، وعزى ذلك لما قال إنه نتيجة تأثير العقوبات عليها، لكن المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة شدد على أن طهران لن تقبل التفاوض بشأن الصواريخ البالستية. وقال في تغريدة على تويتر إن وكالة الأسوشيتد بريس أساءت فهم تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لقناة NBC نيوز، وفسرتها بأنها تعني أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي الدفاعي في مرحلة ما. وأضاف في تغريدة أخرى أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض مع أي شخص أو أي دولة. استنكر حزب التحرير ولاية باكستان توقيع النظام الباكستاني على وثيقة بالاشتراك مع 36 حكومة أخرى تشيد بإنجازات الصين في مجال حقوق الإنسان. واعتبر الحزب في بيان صحفي أنه بهذا التوقيع يدعم نظام باج وعمران الصين ويتحالف معها ويصم آذانه عن صرخات المسلمين في تركستان الشرقية المحتلة، كما يرفض النظام إدانة الحرب الصينية على الإسلام من أجل الصفقات الاقتصادية التي عقدها مع الصين. وعلى الرغم من أن هذه الصفقات توقع باكستان في حفرة عميقة من الديون وترهن سيادتها بما في ذلك قرض تجاري جديد بقيمة 2.2 مليار دولار من بنك التنمية الصيني، وبالتالي فإنه ومع تعزيز إطباق الصين يدها الآثمة على باكستان، فإن النظام يمنح الصينيين سبيلا لتقويض سيادة باكستان كما حصل مع الصفقات المهينة مع سريلانكا التي غرقت في الديون أولا ثم أجبرت على التنازل عن سيادتها إلى الحد الذي جعل الصين تستولي على 70% من مينائها بنتوتا الاستراتيجي. وخاطب البيان المسلمين في باكستان بالقول إن نظام باج وعمران أصم أعمى عن احتياجات المسلمين وما يفرض عليهم دينهم العظيم، ويتحدى أوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يظن أنه سيجد أنهارا من العسل من أمة الكفر الصينية والتي لا تقل عداوتها للإسلام والمسلمين عن الاستعمار الغربي. وبتوجيه من دول الكفر يسحق النظام باكستان تحت صخرة الاستعمار الصيني، كما لو أن سحق باكستان تحت صخرة الاستعمار الغربي لم يكن كافيا. وختم البيان مذكرا المسلمين بدرعهم الحصين الخلافة التي ترعى شؤونهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتثأر للمسلمين المضطهدين أينما وجدوا، سواء في تركستان الشرقية أم ميانمار أم كشمير أم فلسطين أم غيرها من بلاد إسلامية. مستمعين الكرام، من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا قدمنا لكم نشرة الأخبار، وقبل أن نترككم بحفظ الله وأمنه، هذا تذكير بأهم العناوين. عصابات أسد تواصل قصفها المدفعي على ريف حماة، وحوران تضرب عصابات أسد من جديد. إعلام الثورة بين المهنية وتوجيهات الداعمين، قراءة في صمت وسائل الإعلام عن اعتقال شباب حزب التحرير. النظام التونسي وعلى خطى أسياده الغربيين يسعى لمحاربة الإسلام ورموزه مستثمرا الإرهاب المزعوم. النظام الباكستاني يصم آذانه عن صرخات المسلمين الإيغور ويسحق باكستان تحت صخرة الاستعمار الصيني.